الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، يطيب لمؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة أن تجدد معكم اللقاء ضمن سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الأسمري، وهذه المحاضرة بعنوان
كيف تكون فقيها؟
وقل رب زدني علما.
علما بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فعلم الفقه بحوره زاخرة، ورياضه ناظرة، ونجومه زاهرة، وأصوله ثابتة مقررة، وفروعه سامقة محررة، لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه، ولا يبلى على طول الزمان عزه. أهله هم ورثة الأنبياء، وبهم في ظلم الجهل يستضاء، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. نلتقي وإياكم معشر الأحباب على مائدة الذكر تحت عنوان كيف تكون فقيها. والفقه في الدين من المطالب العظيمة والمقاصد الكريمة التي تسعى إليها الأرواح الوثابة وتتشوف إلى الظفر بها الأنفس الطيبة الزكية. والفقه هو الفهم كما يقرره أئمة اللسان العربي، إلا أنه في الاصطلاح الشرعي يقصد به معرفة الأحكام الشرعية التي أنزلت على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أتعلقت بالتوحيد والاعتقاد الذي عليه الاعتماد، أم تعلقت بفروع الشريعة من صلاة وصيام وزكاة وما إلى ذلك، أم تعلقت بالسلوك والأخلاق أو غير ذلك. كل ذلك معشر الأحباب يدخل ضمن معنى الفقه في الدين الذي جاء في شرعنا المتين، وجاءت النصوص بالندب إليه وبالحث على معرفته وطلبه. إلا أن المتأخرين من الفقهاء ومن أتى بعد الأولين من العلماء والنبلاء جعلوا الفقه في دائرة ضيقة وذا اصطلاح خاص يتعلق بفروع الشريعة وبمسائله العملية كصلاة وصيام وحج وما إلى ذلك. وهذا المعنى الثاني هو المراد في العنونة السابقة لهذه المحاضرة كيف تكون فقيها. ولقد ندب الإسلام إلى طلب الفقه ومعرفته، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان عليه من الله الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث العظيم الذي يندب الناس إلى الفقه في الدين له معنى كشف عنه ابن القيم يرحمه الله في مفتاح دار السعادة في كتابه الفوائد بقوله: دل على أن الفقه، يعني هذا الحديث، مستلزم لإرادة الله الخير في العبد، ولا يقال الحديث دل على من على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا. وقد تتابعت الأخبار الكثار عن الصحابة الأبرار ومن انتهج نهجهم من بعدهم في تعظيم طلب الفقه وفي فهمه ومعرفة مسائله وأحكامه. فقد روى الخطيب في الفقيه والمتفقه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأن أفقه ساعة أحب إلي من إحياء ليلة أصليها حتى الصبح حتى أصبح. والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. ولذلك لما تكلم أهل العلم والنهى عن العلوم المختلفات والفنون المتباينات ذكروا أن الإنسان ينبغي أن يعنى أكثر بالتفقه في الدين، وأن يكون معوله على الازدياد منه وعلى النهل من ينابيعه الثرة. وهذا المعنى يذكره غير واحد، فها هو ابن الجوزي عليه رحمة ربنا القوي في صيد الخاطر يقول: الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد فليكن من الفقه، فإنه الأنفع وقيد المهم من كل علم، فهو سيد العلوم. ويؤكد ذلك المعنى ثانية ابن الجوزي في كتابه الفائت أيضا بقوله: فمن كان ذا همة ونصح نفسه تشاغل بالمهم من كل علم وجعل جل شغله الفقه فهو أعظم العلوم وأهمها. وهكذا درج العلماء والنبلاء على اهتبال فرص الزمان التي قد تضيع ولا تعود في إشغالها بالازدياد من الفقه في الدين والتروي من مسائله وما إلى ذلك. وما ذلك معشر النبلاء إلا إشارة من أولئك إلى عظيم هذا الفقه وإلى أهمية معرفته وإلى أنه أفضل العلوم وأمها. وهذا كله يأتي على علم الفقه المعرف بما سبق. ولكي يفهم الإنسان الفقه ولكي يصبح فيه قوياً ضليعاً ويصبح في عداد الفقهاء النبلاء الفهماء، فإن ذلك لا بد له من ركائز. أولى تلك الركائز هي أن يعرف الدارس الأحكام الشرعية الفرعية من صلاة وطهارة وزكاة وحج وغير ذلك مما يقسمه الفقهاء إلى عبادات ومعاملات. ولهذه المعرفة طريقان مسلوكان. أما الطريق الأول فهو معرفة مسائل الفقه بمعناه السابق والمسائل العملية الفرعية الشرعية عن طريق النص كتاباً وسنة، بأن يعكف الإنسان على دراستها وتفهمها ومعرفتها والتروي في دلائلها وأدلتها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله أن من أنواع الفقه ما يسمى بفقه النص، فقد جاء في مجموع الفتاوي له أنه قال يرحمه الله: لفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا فيه دلالة على المقصود. فينبغي لمن سلك هذا المسلك أن يتعرف على نصوص كتاب الله سورا وآيات، وأن يتفهمها، وأن يعرف تفسيرها، وأن يدري أقوال السلف فيها، حتى يكون فقهه فيها متينا قويا لا هشا ضعيفا. ثم يعقب ثانية على السنة النبوية، يعرف أبوابها وأحاديثها المضمنة تحت كل باب. فهو مثلا يأخذ صحيح البخاري ليقرأ أبوابه وأحاديثه متفهما إياها على شيخ يثني، على شيخ تثنى الركب عنده ويتزود من علمه. وكذلك قل في بقية الجوامع للأحاديث النبوية والسنن والمصنفات وما إلى ذلك. وأما الطريق الثاني فهو دراسة الفقه عبر مذهب من المذاهب المتبوعة، والمذاهب المتبوعة لم تقم إلا للتضلع من الفقه والتزيد من المعرفة فيه بتشقيق المسائل وبتفريع الدلائل وبحصر مسائل كل باب وبترتيب الأبواب ترتيبا تفهم به المسائل والفقه عموما. والمذاهب نعمة ومنة من الله عز وجل على أمة الإسلام، وليست نقمة كما يدعيه بعض الخلق، ويؤكد ذلك ابن رجب يرحمه الله كما في جزء لطيف له مسمى بالرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، وذلك بقوله: اقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة مجتمعا على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى من أهل الرأي والحديث، فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوي عليهم ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم. وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ضبط مذهب كل إمام منهم أصوله وقواعده وفصوله حتى ترد إلى ذلك الأحكام، ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام. وكان ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين. ففي هذه القولة المنتقاة لابن رجب رحمه الله دلالة على أن المذاهب نعمة وليست بنقمة، وإنما ذلك عطية من الله لهذه الأمة المرحومة. والمذاهب الفقهية كثيرة عند نشأتها، قليلة في المتبع منها الباقي إلى اليوم منها، فلم يبق منها ولم يتبع منها ولم يخلد ذكره بأتباع ودواوين سوى مذاهب أربعة متبوعة. وقد قرر علة خلود هذه المذاهب دون غيرها، ومن ثم مراعاتها واتباعها تخرجا وتفقها وما إلى ذلك، ابن رجب أيضا كما في جزئه اللطيف المسمى بالرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، وذلك في قوله فيه: علة المنع من ذلك، يعني اتباع غير المذاهب الأربعة، هو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط، فربما نسب إليهم ما لم يقولوه أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يدب عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها، بخلاف هذه المذاهب المشهورة. ففي هذا يا رعاك الله تقرير محكم لخلود هذه المذاهب وكونها متبعة مع إهمال غيرها مما لم يخلد ذكره من مذاهب فقهية تتبع. ثم إن هذا المسلك الذي هو ثاني المسلكين في التفقه في الدين يقصد به أن يلزم المرء تخرجاً وتفهماً لمسائل الفقه مع أبوابها مذهباً من المذاهب المتبوعة الأربعة حتى يضبط المسائل ويعرف الدلائل وينجمع له الفقه بأبوابه وكتبه ومباحثه. فالتمذهب المقصود هو ذلك المعنى المورود. ولذلك ينبغي أن يفرق بين أمرين، بين أمر أجمعت عليه المذاهب واتفقت عليه طرائق أربابها لا يختلفون في ذلك، وهو ما يحكى إجماعاً واتفاقاً في مسائل الفقه وأبوابه وكتبه، فهذا ليس من خصوصية مذهب على آخر، وإنما هو حلة حسنة من حلل المذاهب كلها، ليس قولاً محسوباً على مذهب بخصوصه، بل هو من المذاهب التي أطبق عليها أئمة الإسلام. ولذلك هذا أمر، وأمر آخر يبين عنه ويختلف، ألا وهو كون كل مذهب قد خص بمفردات وأقوال لإمامه وأتباعه، فهذا الثاني هو الذي يقصد به بأن فلانا من الخلق قد تحنبل أو أصبح مالكيا أو اتخذ المذهب الشافعي له مذهبا أو أصبح من أصحاب أبي حنيفة النعمان على الجميع من الله الرضوان. فهذا المعنى الثاني الذي هو خصوصية لكل مذهب وإمام هو الذي ينتسب إليه الناس، ومن ثم فهم على أصناف، فهذا مالكي وذاك شافعي وثالث حنبلي ورابع حنفي. وقد قرر ذلك الإمام القرافي المالكي يرحمه الله كما في كتابه الإحكام وكذا في كتابه الفروق، وبين أن الحال كذلك. ثم إن الفقه الذي ينادى إليه بمعناه الخاص الذي ذكر في مقدم الحديث إليكم معشر الأحبة يقصد به فقه أمور خمسة ومباحث خمسة لا سادس لهن. وقد بين ذلك القرافي أيضا في كتابه الإحكام حيث قال: إن ضابط المذاهب التي يقلد فيها أنها خمسة أشياء لا سادس لها. أولها الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وثانيها أسبابها، وثالثها شروطها، ورابعها موانعها، وخامسها الحجاج المثبتة للأسباب والشروط والموانع. وهذه الخمسة كما سبق إما أن ينفرد بها مذهب عن آخر، وإما أن يحصل الوفاق بين المذاهب، فمن فرد بها فيه مذهب عن آخر فإنه يكون من مفردات ذلك المذهب ومن خصوصياته، وأما إذا حصل الوفاق بين أهل المذاهب المتبوعة في شيء منها فإنها لا تكون حكراً على مذهب فقهي دون آخر، أو خاصة بمذهب متبوع من مذاهب الفقهاء. ولذلك يقول القرافي يرحمه الله في الفروق: هذه الخمسة، والكلام له، إن اتفق على شيء منها فليس مذهباً لأحد، بل ذلك للجميع. وقد سبقت تلك الخمس معدودات، فأولها الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية مما يتعلق بمسائل في الصلاة والصيام والحيض والنفساء وغير ذلك من الأبواب في العبادات وفي المعاملات كالبيوع والحدود والنكاح والطلاق وما إلى ذلك. وثانيها الأسباب، والأسباب منها ما يحصل فيه الوفاق بين المذاهب، فلا يكون حكراً على مذهب دون آخر، كرؤية الهلال في دخول شهر رمضان وأن الشهر يثبت بذلك، فهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب المتبوعة، لا يختلفون في ذلك، خلافاً للرضعات المحرمات في عددها وما إلى ذلك، فهذا قد وقع فيه الخلاف بين المذاهب المتبوعة الأربعة. فسبب متفق عليه ليس حكراً على مذهب بعينه، وسبب مختلف فيه لكل مذهب خصوصية قول فيه. وثالثها الشروط، والشروط كذلك منها ما اتفق عليه ومنها ما اختلف فيه. فالحول في الزكاة شرط لتأديتها ووجوبها، قد اتفق عليه أرباب المذاهب المتبوعة، لا يختلفون في ذلك، خلافاً لشرط الولي والشهود في النكاح، هل لا بد منه أم لا، وقع الاختلاف من بعض أصحاب المذاهب المتبوعة في هذا. رابعها الموانع، وكذلك الحال في الموانع منها ما اتفق عليه ومنها صنف مختلف فيه. فمانع الحيض من الصلاة متفق عليه بين أئمة المذاهب المتبوعة، لا يختلفون في ذلك، خلافا للدين، هل يمنع الزكاة أم لا، فيه خلاف لدى أصحاب المذاهب المتبوعة. وخامسها هي الحجاج التي يثبت بها حكم، سواء أتعلق بمنع أم شرط أم سبب أم غير ذلك. فمثلا من الحجاج المثبتة لشيء من ذلك والمجمع عليها كون شاهدين في الأموال في باب الدعاوى، فهذا من الحجاج المثبتة التي اتفق عليها أصحاب المذاهب المتبوعة، لا يختلفون في ذلك، خلافا لشهادة الصبيان في القتل والجراح، فهذه فيها خلاف ظاهر معلوم عند أصحاب المذاهب المتبوعة. فهذه الخمسة هي المقصودة عندما يقال تعلم الفقه وتخرج على مذهب تفهما ومعرفة ودراسة لمتن فيه على شيخ وما إلى ذلك. فتلك معشر الأحبة فتلك طريقتان ومسلكان يتعلقان بدراسة الفقه، مسلك يتعلق بدراسة الفقه عبر نص كتابا وسنة، ومسلك يتعلق بدراسة الفقه عبر مذهب تخرجا وفهما وما إلى ذلك، وجميعها يتعلق بتلك الأمور الخمسة المذكورة. ولكل طريقة حسناتها، ولكل مسلك ما يوجب أخذه، غير أن دراسة الفقه على مذهب تخرجا وتفهما وما إلى ذلك لها حسنات كثيرات. من تلك الحسنات أن الإنسان عندما يدرس الفقه عبر كتاب مذهبي وما إلى ذلك، فإنه يدرس المسائل المنصوص عليها بنص في كتاب وسنة، والمسائل المأخوذة بإجماع لا نص فيه أو بقياس وما إلى ذلك، كأقوال صحابة وفتيا وعمل السلف وما إلى ذلك من الأدلة المذكورة عند الأصوليين، سواء أكان دليلاً معتبراً أم كان دليلاً مختلفاً فيه. فالدارس للفقه عبر مذهب، عبر كتاب فقهي، يحصل هذه الفائدة، ولا يحصلها من يقرأ شيئاً من النصوص دون قراءة كتاب عبر مذهب، فإنه لن يقف على المسائل المقيسة ولا على الفروعيات التي أخذت بعمل السلف، أو على المسائل المنصوص عليها بإجماع ولا نص فيها وما إلى ذلك. فهذه حسنة، وأي حسنة تعدلها؟ من الحسنات أيضا أن الدارس عندما يأخذ الفقه عبر كتاب مذهبي تخرجا وتفقها، فهو قد جمعت له مسائل الفقه مرتبة عبر كتب، وتحت كل كتاب أبواب تخصه، وتحت كل باب مسائل تنجمع تحت هذا الباب، فهذا ترتيب، وفيه ذكر للمسألة مقرونة بحكمها، خلافا لكثير من فقه النص، فإنه يجد النص ويحتاج لاستخراج الحكم من النص. فهذه حسنة ثانية غير موجودة في فقه النص. ومن الحسنات أيضا أن دارس الفقه عبر كتاب مذهبي يكتسب لغة الفقهاء المسمى باصطلاحات الفقهاء، فهو يعرف لغتهم ويستعملها ويتفهمها ويفهمها إذا قرأ في مطولات الفقه وشروحاته، خلافا لمن أخذ العلم عن نص تفقهه فإنه لا يعرف لغة القوم. فمثلا من يقرأ عند الحنابلة فهم يذكرون قال الإمام وعليه الأصحاب وفي رواية وخرجه القاضي على كذا وجزم به المتأخرون وهي رواية، هذه المعاني المصطلح عليها عند المذهب الحنبلي، وهي أيضا يشركه فيها المذاهب الأخرى، غير موجودة في فقه النص، وحري بالمتفقه أن يعنى بلغة الفقهاء واصطلاحاتهم حتى يراعيها في تفهم الفقه ومعرفة لغة الفقهاء في دواوينهم ومطولات شروحاتهم وكتبهم. ثم إن هذه الطريقة التي فيها تخرج على مذهب بدراسة كتاب فيه وما إلى ذلك هي الطريقة التي اتبعها عامة المتفقهة وأهل العلم بعد شهرة المذاهب الأربعة وقيامها، ولذلك لا يخلو أحد من العلماء الذين أتوا بعد المذاهب الأربعة المتبوعة من تخرج في الفقه والفهم على مذهب من المذاهب، حتى ابن حزم فقد تخرج على مذهب الشافعية، حتى الشوكاني تخرج على مذهب الزيدية إلى غير ذلك، فهذا كله عمل معروف متبوع درج عليه الناس، حتى شيخ الإسلام تخرج على الفقه الحنبلي، وكذلك ابن القيم تخرج على الفقه مذهب الحنبلي، وكذلك ابن رجب، وجماعات كثيرون وأئمة الدعوة في العصر الحديث أيضا قد تخرجوا على مذهب، فالإمام محمد بن عبد الوهاب حنبلي في المذهب، وهكذا أئمة الدعوة أيضا من بعده في هذا العصر الحديث. فهي طريقة عامة المتفقهين وأهل العلم الذين أشير إليهم بالعلم والإمامة في الفقه والمتانة فيه. ثم إن هذه المذاهب المتبوعة وأقوال المجتهدين مما يحكى في الفقه وما إليه ينبغي أن يستبصر بها الإنسان ولا يتعصب لها، فالتعصب مذموم، والتعصب معناه أن ألا يعول الإنسان في مسألة إلا على مذهب معين، ولو بان له الدليل ولو وضح له التعليل في مسألة لا دليل فيها، فهو يقول الحق ما قاله مذهبنا، والعلم الحق في مذهبنا، إلى غير ذلك من العصبية المقيتة التي توخاها بعض المتأخرين، وهي المعنية في إنكار كلامي في الإنكار بالإنكار في كلام أئمة كابن القيم والشاطبي وابن عبد البر في الجامع وغيرهم. يشير إلى ذلك ابن القيم في أعلام الموقعين بقوله: اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. وفرق يا رعاك الله بين العصبية المقيتة المنكورة وبين التخرج في الفقه على مذهب دون عصبية، وإنما من باب كسب حسنات التخرج في الفقه على مذهب، وقد أشير إلى شيء منها، وقد قرر أهمية إعمال أقوال أئمة الفقه عند النظر في النصوص دون استقلال بالنفس أئمة الإسلام كابن القيم في كتابه الروح في صفحته 22 بعد 104، والشاطبي أيضا في الاعتصام كما في مجلده 2 في صفحته 42 بعد 103. فينبغي على الإنسان عند النظر في نصوص الشارع كتابا وسنة ألا يستقل بالنظر، بل ينظر في أقوال أهل الفقه من الصحابة فمن بعدهم ومن أصحاب المذاهب المتبوعة، ينظر إلى فهمهم لهذا النص كتابا وسنة، ثم بعد ذلك إن كان من أهل الاجتهاد اختار قولا عول عليه لأنه أظهر وأحظى بالدليل والتعليل. فالتخرج على مذهب فقها وتفهما لا شيء فيه، ولكن بشرط ألا وهو عدم التعصب، والذي يسلك مسلك فقه النص يجب أن ينظر في كل نص بنظر الفقهاء دون استقلال. ولذلك أحدث الناس حوادث لا خطم لها ولا أزمة ولا قائل بها من السلف لما استقلوا بالنظر في النصوص دون النظر إلى قول أئمة السلف وفقهاء الملة في ذلك النص المنظور إليه. ثانية الركائز في تحصيل الفقه هي معرفة علم أصول الفقه، فينبغي على الدارس أن يتعلم أصول الفقه وأن يعنى بمعرفته حتى يكتسب تأصيلا قويا في الفقه، ويعرف ما فيه معرفة مؤكدة. وأصول الفقه يعنى به القواعد الكلية التي يستنبط من خلالها الأحكام الفرعية والعملية الشرعية، فهذا هو علم أصول الفقه، وهذا هو أصول الفقه الذي يطالب الدارس في باب الفقه بمعرفته وتحصيله. ولأصول الفقه فوائد عظيمة، أشار إلى شيء من قيمتها وفوائدها ابن تيمية في مجموع الفتاوي بقوله: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. ولذلك لا بد للدارس من أن يتعرف على أصول الفقه، ولا يتركن أصول الفقه ويستقل بطلب الفقه الفرعي في كتبه، فإنه لن يحصل حقيقة الفقه ولو بقي في دراسة كتب الفقه سنين وأعوام. ولذلك يقول ابن بدران عليه من الله الرضوان في كتابه المسمى بالمدخل: اعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول، ولو قرأ الفقه سنين وأعواما، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة. ثم لتعلم يا رعاك الله أن للناس في أصول الفقه طريقتين، أما الأولى فطريقة المتكلمين التي أقيمت قواعدها على الاستدلالات العقلية والنقلية، ولذلك تكثر عندهم في عباراتهم وكلمهم الاصطلاحات المنطقية، وهذه الطريقة كثر أتباعها واشتهرت ولها كتب معتمدة هي أمات لهذه الطريقة، أولها كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني، وثانيها كتاب المستصفى للإمام الغزالي، وثالثها كتاب العهد للقاضي عبد الجبار، ورابعها شرح العهد لأبي الحسين البصري، فهي أمات لهذه الطريقة. عكف على تلخيص هذه الكتب وجمع محتواها بعض المتأخرين كالرازي في المحصول والآمدي في الإحكام. وأما الطريقة الثانية فهي طريقة الفقهاء أهل الرأي، وتقوم طريقتهم على استخراج القواعد الأصولية من فتاوي وتخريجات وتفريعات أئمة مذهبهم، وهؤلاء لهم كتب حوت قواعدهم الأصولية وضوابطهم الأصولية، ومن ذلك كتاب التقويم في الأصول لأبي زيد الدبوسي يرحمه الله، فهو من الكتب المعتمدة في ذلك. فهاتان طريقتان في التفقه في علم أصول الفقه، بأي طريقتين أخذ الإنسان فقد أخذ بحظ وافر وسلك مسلكا حميدا عند الفقهاء، إلا أن طريقة المتكلمين أليق بالأصول خلافا لطريقة الفقهاء، فإنها تعول على فتاوي أئمتهم وتخريجاتها. وكثير من المتأخرين كابن قدامة المقدسي في الروضة وكذا من أتى بعده يعولون على طريقة المتكلمين ويعتمدونها تبويبا وحصرا لمسائل الأصول. ثالث الركائز أن يعرف الدارس معرفة أكيدة علم قواعد الفقه، فلا بد أن يتفهم هذا العلم وأن يتعرف عليه وأن يدرسه دراسة معرفة. وقواعد الفقه يقصد به القواعد التي ينجمع تحتها مسائل كثيرات في الفقه، كقاعدة الأمور بمقاصدها، وكقاعدة المشقة تجلب التيسير، ونحو هاتين القاعدتين. فأنت ترى يا رعاك الله أن الأولى تدخل في عموم أبواب الفقه، وأن الثانية كذلك، فهي تجمع تحتها أبوابا فقهية ومسائل وفيرة كلها في باب الفقه. ولذلك اهتم سلفون الكرام وعلماء الإسلام بالتصنيف في علم قواعد الفقه والاهتمام فيه. ولذلك يقول القرافي رحمه الله في كتابه المسمى بالفروق: هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. ويؤكد ذلك السيوطي رحمه الله كما في الأشباه والنظائر في الفقه له: اعلم أن فن الأشباه والنظائر، والقول له فن فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. وإذا تعارض التزود من الفقه مع قواعد الفقه فأيهما يقدم الدارس عند فرض هذا التعارض؟ وفرضه في غير العلم الواجب، أما العلم الواجب في الفقه فهذا متعين ولا شك في تقديمه وتفضيله، وأما الزائد عن الحد الواجب في طلب العلم فهو الذي يفترض في كلام بعض الأئمة كقول السبكي يرحمه الله في الأشباه والنظائر في الفقه. وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما لضيق أو غيره من آفات الزمان، فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ، وما ذلك يا رعاك الله إلا من باب أهمية علم قواعد الفقه وتقديم الأئمة له. وهذا العلم يتعلق بالمذاهب أيضا، فتجد أن المصنفين كأيدي سبع اختلافا، فمنهم من يؤلف في المذهب الحنبلي، ومنهم من يصنف في المذهب الحنفي، وهكذا في بقية المذاهب، فلها تعلق بالمذهب ولها تعلق بالمذهبية التي يتخرج على كتبها أهل العلم وطلابه. والقواعد نوعان، نوع مجمع عليه عند أئمة الإسلام كالأمور بمقاصدها ونحوها، فهذه ليست خصوصية مذهب على مذهب، ونوع آخر هو خاص بمذهب دون مذهب، فهذه تكون من جملة الخصوصيات المتعلقة ببعض المذاهب. ولذلك ينبغي أن يدرس الإنسان الفقه وقواعده دراسة صحيحة، ومن مسلك ذلك التخرج على مذهب في الفقه وفي قواعده أيضا. وفي كل مذهب من المذاهب المتبوعة كتب معروفة عند أهل العلم، ففي المذهب المالكي من أشهر كتبه في القواعد وأحسنها كتاب الفروق للإمام القرافي، ومن أحسن كتب الحنابلة، ومن أحسن كتب الشافعية في ذلك كتاب الأشباه والنظائر في الفقه للإمام السيوطي، ومن أفضل كتب الحنابلة في ذلك كتاب القواعد الفقهية لابن رجب يرحمه الله، ومن كتب الحنفية الجامعة المفضلة في هذا العلم كتاب ابن نجيم الحنفي يرحمه الله المسمى بالأشباه والنظائر في الفقه. رابع الركائز أن يدرس المتفقه علم المقاصد، وعلم المقاصد يقصد به مقاصد الشريعة التي تعنى بالغايات التي راعاها الشارع في تشريعه كحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل وما إلى ذلك. فقد حرم الله عز وجل الخمرة وكل مسكر، وما ذلك إلا لمقصد عظيم وهو حفظ العقل، وحرم الإسلام الزنا وما إليه وذلك لمقصد عظيم وهو حفظ النسل والنسب، وهكذا. فعلم المقاصد من مهمات العلوم للمتفقه حتى يتمهر في دراسة الفقه ويكون فقهه متينا مؤصلا. ولذلك كثيرا ما يلوذ الشيخان، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن قيم الجوزية يرحمه الله، في كتبهم إلى علم المقاصد في ترجيح قول على قول، وفي اختيار مذهب على آخر، وما إلى ذلك، وما ذلك إلا لأهمية علم المقاصد. ولقد أشار الشاطبي يرحمه الله في الموافقات وقرر وأكد أهمية علم المقاصد، وجعله شرطا من شروط الفقيه المجتهد والمفتي. فلا بد أن يكون الإنسان على معرفة بعلم المقاصد. وعلم المقاصد له كتب كثيرة، إلا أن أهم كتبه كتابان. أما الأول فكتاب الموافقات في مجلده الثالث، فهو قد ذكر علم المقاصد وأصله وحققه ورتبه وهذبه. وأما الثاني فكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر ابن عاشور التونسي المالكي يرحمه الله، فهما كتابان كفر سيرهان في هذا الميدان. خامس الركائز أن يتعرف الدارس المتفقه على علم الفروق، وهو من العلوم المهمة التي ينبغي أن تحظى بعناية المتفقه والدارس. وعلم الفروق يقصد به معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين، فيفرق الإنسان بين أجناس الربا المحرمة وبين عللها الموجبة لدخول شيء منها مثلا. هذا من جنس علم الفروق. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يتمهر في علم الفقه وأن يحتويه وأن يكتمل فيه ويتقنه إلا بمعرفته بعلم الفروق. وأما من أهمل علم الفروق ونحاه في دراسته الفقهية فأنى يظفر بطلبته بإتقان الفقه والمهارة فيه. ولذلك جعله أبو عبد الله المنذري جعل معرفة علم الفروق شرطاً من شروط الاجتهاد، وأن يوصف الإنسان بكونه مجتهداً أو أن يكون فقيهاً يفتي. ومن ثم ألف العلماء يرحمهم الله مؤلفات كثيرات زاكيات في الفروق الفقهية، ومن أحسنها على المذهب الحنبلي كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للإمام عبد الرحيم ابن عبد الله، وهو كتاب مشهور. وذكر الإمام القرافي يرحمه الله في كتابه الفروق فروقات كثيرات لو جمعت لكانت مصنفا في هذا العلم. وكذلك العلامة السعدي يرحمه الله فقد ألف في هذا العلم القواعد الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة، فضمنه فروقات كثيرات في هذا الباب. ولذلك عزم ابن قيم الجوزية لأهمية هذا العلم كما في كتابه الروح أن يؤلف فيه كتابا مستقلا. ويلحق بتلك الركائز الخمس والعلوم الخمسة ثلاثة معارف. أما المعرفة الأولى فهي المعرفة بعادات العرب حالة التنزيل، فإن ذلك مهم في باب الفقه في الدين. فإذا عرفت العرب وعوائدهم وأعرافهم وقت تنزيل الشريعة فإنك تعرف وتفهم نصوصا كثيرات، وتفقه أسبابها، وتدري الأحكام وما إلى ذلك. وقد أكد ذلك الشاطبي يرحمه الله كما في كتابه الموافقات بقوله: ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل. ثم قال: وإلا وقع في الشبه والإشكالات، في الشبه يعني المجتهد والفقيه إذا لم يدري هذه المعرفة ولم يعرف عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، فإنه يقع في الشبه والإشكالات. ولذا يقول: وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة. ثاني المعارف: معرفة اللغة العربية واللسان العربي، فإن ذلك مهم. ولذلك يقول ابن تيمية يرحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: إن نفس اللغة من الدين، ومعرفتها واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، ولا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. ولذلك ينبغي عليك يا دارس الفقه أن تحصل علوم اللغة العربية، وأهمها أربعة علوم. أولها علم فقه الألفاظ والمفردات بمطالعة المعجمات العربية ككتاب الصحاح للجوهري، وكتاب القاموس للفيروز آبادي، وكتاب مقاييس اللغة وهو عظيم في باب ابن فارس وغيرها. وأما الثاني فهو علم النحو المسمى بعلم الإعراب، بأن تعرفه وأن تحاول تأصيل نفسك فيه. وثالثها معرفة علم التصريف المسمى بعلم الاشتقاق، فهو من المهمات. ورابعها معرفة علم البلاغة المسمى بعلم الفصاحة، فهو من العلوم المهمات، وقد أكد أهميته غير واحد كالجاحظ في كتابه البيان والتبين، وكذلك ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء، وكذا غيرهما. وهي علوم أربعة مهمات في التأصيل في باب اللغة، مقدمة على بقية علوم اللغة طلبا وتحصيلا. ثالث المعارف: أن يطلب المتفقه ما له علاقة بالفقه كعلم الحساب، فله علاقة بمعرفة كثير من مسائل الفقه كمسائل الفرائض وما إلى ذلك. فالمقصر في علم الحساب من قسمة وما إلى ذلك لن يتأتى له فهم هذه المسائل المشار إليها إلا بهذه المعرفة. ولذلك وإلى ذلك أشار ابن الجوزي يرحمه الله في صيد خاطره بقوله: ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها، بل يأخذ من كل علم بحظ، ثم يتوفر على الفقه أن ينجمع عليه، فإنه عز الدنيا والآخرة. تلك معشر الأحبة هي ركائز تحصيل الفقه حتى يكون الدارس فقيها ذا فقه متقن محكم. إلا أننا نشير بعد ذلك إلى آفات تعتور السائرين في طريق التفقه ودراسة الفقه. نقتصر على آفات أربع. أما الأولى فهي آفة عدم التدرج في طلب الفقه في الدين، فإن هناك أناسا يريدون القفز على محتوى الفقه في عشية وضحاها أو في وقت قصير وجيز حتى يظهر بالفقه تأصيلا وتحقيقا، وهذا لا يمكن أن يتأتى، لأنه يناقض التدرج في طلب العلوم وفهمها. وإلى هذا أشار ابن عبد البر عليه رضا ربنا البر في جامع بيان العلم وفضله بقوله: طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عمدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. والتدرج في طلب علم الفقه في أي مذهب من المذاهب، سواء أكان في باب فقه النص أم كان في باب فقه المذهب أم كان في العلوم الأخرى ذات العلاقة الوكدى بالفقه كأصول الفقه وقواعده والفروق الفقهية وما إلى ذلك، لا يتأتى إلا عبر مراحل ثلاث. ولذلك يقول ابن خلدون يرحمه الله في مقدمة تاريخه الموسوم بالعبر: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا قليلا فقليلا، وإنما يحصل ذلك في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك. فالأصل أنه لا يكون إلا بالتدرج، والأصل أن التدرج يكون في ثلاث تكرارات، ولكن قد يكون في مرحلتين لنزر قليل. والتدرج نوعان: تدرج في العلم نفسه الواحد، وتدرج بين العلوم. فينبغي أن يتدرج في العلم الواحد على مراحل ثلاث كما سبق، وينبغي أيضا أن يتدرج مع العلوم، فدراسة العقيدة أولى من دراسة النحو لمن يجهل العقيدة ويخشى ما يخشاه في معتقده وما إلى ذلك، وليس عنده معرفة مؤكدة، فينبغي حينئذ أن يدرس العقيدة. ودراسة العقيدة عموما أمر مطلوب ومرغب فيه، وهي أهم المهمات وأولى المعارف. كذلك يقال في غيرها فيما نحن بصدده في الفقه فروعا وأصولا وقواعد وفروقا وما إلى ذلك. وإلى ذلك أشار الزبيدي في شرحه على الإحياء بقوله: يجب ألا يخوض، يعني الدارس، في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. ثانية الآفات: أن يبدأ الإنسان دراسته للفقه الفرعي ومسائله على شيخ يكثر له من المذاهب وحكايتها، أو أن يقرأه من كتاب فيه ذكر المذاهب والأقوال وما إلى ذلك، فإن هذا ليس من التدرج في شيء، وقد ذمه الأولون. يقول ابن جماعة يرحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: ينبغي أن يحذر، يعني الطالب، في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل. فإن كانت طريقة شيخه والكلام له نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، فقد قال الغزالي: فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. فما يزعمه بعض الدارسين في الفقه أنه يريد أن يستقصي الأقوال في كل مسألة وليس عنده أهلية ولا معرفة بأصول الفقه ولا بقواعد الفقه ولا بمقاصد الشرع وما إلى ذلك، فإنه يطلب محالا، لأنه يريد الترجيح بلا آلاته، ويريد الترجيح بلا وسائله كمريد السباحة بلا أطراف تحركه، ومريد الطيران بلا أجنحة تحمله. وهذا ولا شك من الحماقة بمكان، ولذلك ينبغي على الدارس للفقه أن يتدرج في الطلب وأن يبتعد عن هذه الآفة بحكاية أقوال الفقهاء والعلماء في أول الأمر دون ترجيح ودون معول على قول معين، فإن ذلك يحير العقل ويشتت اللب كما قاله غير واحد كابن جماعة. ثالثة الآفات أن يدرس الدارس الأصول على مذهب والقواعد الفقهية على مذهب والفروق على مذهب وما إلى ذلك، فهذا باطل لأنه لا بد من دراستها جميعا على مذهب واحد. آخر الآفات أن يدرس الإنسان الفقه بعيدا عن المنهجية الصحيحة في الدراسة، فإن ذلك تعسف وانحناء عن المسار الصحيح. بهذه الآفات الأربع نختم حديثنا إليكم في هذه المحاضرة، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأدب الإسلام المتين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسبق في درج المحاضرة وثناياها أن هناك مسلكين وطريقتين يدرس الفقه من خلالهما. أما الأولى فطريقة دراسة الفقه عبر النص كتابا وسنة، وأما الثانية فدراسته عبر مذهب تخرجا وتفقها. وسبق أيضا أن لكل من الطريقتين حسناتها، إلا أن دراسة كتاب مذهبي تخرجا وتفقها أولى لحسنات كثيرات ذكرنا شيئا منها في ثنايا حديثنا إليكم في كلام سابق. وأما محاولة الجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين فقد حاول ذلك جماعة، ومن الكتب في ذلك كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي يرحمه الله، فقد ذكر في الغالب في كل كتاب وباب نصا حديثا وما إليه، ثم فرع عنه المسائل، وهذا فيه محاولة جمع بين فقه النص وبين فقه المذهب. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يخالف التدرج في طلب العلم والفقه أن أحضر دروسا لبعض المشايخ يكون فيها الكتاب متوسعا وربما لا يوجد من يدرس غيره، أو أن تظن في درس فقهي بلغ الشرح في المعاملات ولا يوجد من يدرس فقه العبادات؟
السؤالات المتعلقات بمثل هذه الحالات لها حكمان، حكم لها جوابان، جواب عام وجواب خاص. أما الجواب العام فيقال في مثل ذلك ينبغي على الدارس للفقه أن يأخذ كتابا على شيخ من أوله إلى آخره حتى يتفهم أبوابه ويعرف مسائله على طريقة واحدة ألفها واعتادها وفهم على صاحبها. وينبغي أن يبتعد عن التقطع، فهو يأخذ عن شيخ بابا ثم ينقطع، ثم يأخذ عن آخر بابا في المعاملات ثم ينقطع إلى غير ذلك. فهذا معيب عند كل لبيب، وقد نص عليه الفقهاء وأصحاب العناية بالتعليم وآدابه، كابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم وكذا غيره. وأما الجواب الخاص فيتعلق ببعض الحالات، فمثلا إنسان يريد أن يطلب العلم وليس في بلده إلا أناس قد قطعوا الفقه، فواحد قد بدأ بالمعاملات وثان بدأ في العبادات وسينتهي إليها ولن يكمل إلى غير ذلك، ويخشى إن هو ترك هذا وهذا وينتظر أن يأتي له من يعلمه في كتاب مستقل أن تذهب همته وأن يذهب العلم عنه، فحينئذ يقال له احضر هذه الجلسات الطيبات وحاول أن تتفهم عن الشيوخ وأن تأخذ العلم تلقيا، وإن كان مقطعا فأنت تأخذ في باب العبادات على شيخ وفي باب المعاملات على شيخ وما إلى ذلك. فهذه الحالات لها جوابان، ولكل جواب حكم يخصه، والله أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أفضل كتب الفقه دراسة للفقه الحنبلي، وما هي المراحل التي يسلكها الطالب للتفقه في هذا المذهب؟
المذهب الحنبلي من أفضل المذاهب كما قرر ذلك تقي الدين ابن تيمية يرحمه الله في مجموع الفتاوي وكذا غيره، فقرره ابن رجب يرحمه الله في جزئه المسمى بالرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، وذلك أن الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله يتميز بإحاطته بالحديث والآثار وخبرته بذلك وضبطه لأقوال السلف وفتواهم وما إلى ذلك، وكذلك فهو ممن درس على الإمام الشافعي وأخذ الفقه مأخذا قويا متينا، وكذلك أصحابه من الحنابلة فهم يختلفون عن غيرهم من متأخري أصحاب المذاهب، فهم أسلموا منهم بدعة وإحداثا في الدين والدواخل التي دخلت المتأخرين من بدع وتعصب مقيت وما إلى ذلك، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ثم كانت العناية عند كثيرين بالمذهب الحنبلي دون غيره، والمذهب الحنبلي هو المعمول به في هذا القطر، أعني شبه الجزيرة العربية فيما نحن فيه من إقليم وقطر واسع، وقد جرت العادة على أن يؤخذ الفقه عبر مراحل ثلاث، أما المرحلة الأولى فيؤخذ فيها الفقه على كتاب فقهي تصور فيه مسائل الفقه ويذكر الحكم مقرونا بدليله، وربما أشير إلى اختيارات ابن قدامة المقدسي واختيارات تقي الدين ابن تيمية، وهذا الذي عليه عمل الناس في دراسة الفقه مرحلة أولى على ما ذهب إليه أئمة الدعوة النجدية ومن أتى بعدهم في هذا الإقليم. وأما المرحلة الثانية فيوسع الكلام في ذلك بالاطلاع على الروايات ومعرفة الراجح والترجيح في المذهب وحكاية بعض أقوال الأصحاب في المذهب وما إلى ذلك. والثالثة فيها استيفاء للفقه بحيث يعرف الإنسان الأقوال كلها في المسألة ويدري وجه الخلاف مع الترجيح والرد على المخالف وما إلى ذلك. فالمرحلة الأولى قد يؤخذ فيها كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي وقد يؤخذ فيها زاد المستقنع أو أخصر المختصرات أو دليل الطالب وما إلى ذلك. المرحلة الثانية يؤخذ فيها كتاب الكافي لابن قدامة يرحمه الله، أو يؤخذ فيها كشاف القناع للبهوتي يرحمه الله ونحوهما. المرحلة الثالثة وفي الغالب تكون قراءة يقرأها الإنسان، وما أشكل عليه رجع إلى شيخه ولا تؤخذ على الشيخ تلقيا وشرحا، وهي بقراءة كتاب المغني لابن قدامة المقدسي يرحمه الله. فهذه هي الطريقة المتبعة عند المتأخرين من أئمة الدعوة النجدية فمن بعدهم ممن لهم عناية بالمذهب الحنبلي يرحمه الله، والله أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يصح للإنسان في مكة أن يقصر الصلاة في منطقة الهدى أو جدة، وهل يعتبر هذا السفر جزاكم الله خيرا؟
غيره.
يقول السائل لماذا تدرك الصلاة؟ هل تدرك بالتشهدي أم بالركعة كذلك الجماعة؟
الصلاة ينبغي أن يأتي بها الإنسان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل السائل يقصد صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة فيها شيئان: الشيء الأول إدراك الركعة، والصحيح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء وعليه تدل الأدلة الصحيحة. ومن الأدلة حديث أبي بكرة يرحمه الله الذي أخرجه البخاري وغيره، وفيه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع بركوعه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وتأخير بيان الشيء عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فتبين أن الركعة تدرك بالركوع. فمن أدرك الإمام راكعة وركع بركوعه فإنه قد أدرك الركوع. ومعنى ذلك أن يدرك الإمام والإمام على هيئة الركوع قبل أن يقول سمع الله لمن حمده. فشرطان: الشرط الأول ألا يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وألا يبدأ في السين من سمع الله لمن حمده. والثاني أن تكون هيئة الإمام على هيئة الركوع، فإذا دخل الإنسان والإمام واقف ولكنه لم يقل سمع الله لمن حمده، أخرها ثم قالها، ودخل والإمام راكع قبل قوله سمع الله لمن حمده، فركوعه لا يعتد به في إدراك الركعة. ثم أقل ذلك في إدراك الركعة أن يكون الإنسان أعني المأموم على هيئة الركوع والإمام لم يقل سمع الله لمن حمده، والإمام على هيئة الركوع، فيكون المأموم على هيئة الركوع ثم يأتي بالواجب في الركوع، وأقله سبحان ربي العظيم، وهل يقول وبحمده، فيه حديث وسنده ضعيف. نعم. وأما الجماعة، المسألة الثانية فهي إدراك الجماعة، والجماعة الصحيح أنها تدرك بركعة، فمن أدرك ركعة فإنه قد أدرك الجماعة، ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فإنه لم يدرك الجماعة. وسبق أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، ولكن ينبغي على الإنسان إذا أتى والإمام قد انتهى من ركوع الركعة الأخيرة أن يدخل مع الإمام في صلاته، وألا يبقى واقفا ينتظر جماعة ثم يأتي بها في آخر المسجد. وقد دل على ذلك دليلان: دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فما أخرجه مسلم في صحيحه وكذا غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم يشمل إدراك ركعة وأقل، فصلوا أي افعلوا الصلاة مع الإمام، ولذلك ينبغي على الإنسان يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولو فات المأموم ركوع، ولو فات المأموم ركوع الركعة الأخيرة. وأما الدليل الخاص فهو ما أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الإمام على حال فليصنع مثل ما عليه الإمام. وهذا فيه دلالة أن الإنسان إذا أتى والإمام جالس والإمام واقف بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة فليصنع مثله، وإذا أتى والإمام ساجد فليصنع مثله، وإذا أتى والإمام بين السجدتين فليصنع مثله. لكن هل إذا أتى المأموم والإمام جالس في التشهد الأخير قبل أن يسلم هل ومعه جماعة واقفون أو داخلون إلى المسجد، هل ينتظرهم ويكون جماعة فيأخذ أجر الجماعة أم يدخل مع الإمام؟ قولان في المسألة. اختار شيخ الإسلام أنه يبقى مع الجماعة ويصلي جماعة، إلا أن ظاهر النصين السابقين يدلان على أن الإنسان يدخل مع الإمام على الحال الذي هو عليه، والله أعلم.
هذا السؤال الأخير يقول فيه صاحب: فضيلة الشيخ، قست القلوب وجفت العيون ورجعت النفوس إلى الدنيا، فهل المصير يدخلون بها وكيف يدخلون بها لعل الله أن ينفع بها؟
يجب على الإنسان أن يعلم أنه في هذه الدنيا عابر سبيل وليس باق فيها ولا مخلد، وأنه سينتقل إلى الدار الآخرة عن قريب، والموت أقرب إلى الإنسان من شراك نعله إليه ومن عنق راحلته إليه. وينبغي أن يعلم الإنسان حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله عز وجل مثقال جناح بعوضة، ولو كان أمرها عند الله عز وجل يزن جناح بعوضة لما أعطى الكافر منها شربة ماء. ولذلك ينبغي أن يعنى الإنسان بسيره إلى الله في هذه الدنيا، فأنت راحل عنها منتقل إلى الدار الآخرة، ثم أنت مقيم إقامة فيها خلود لا نقلة بعدها إلى غيرها، إما أن يكتب لك الشقاء فتكون من أصحاب الجحيم، وإما أن تكون من السعداء فتكون من أصحاب النعيم. فالله في اهتبال فرص الزمان وعدم تضييع الأوقات وجعلها في الطاعات، وأن يعلم الإنسان أنه مسؤول عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، مسؤول عن نفسه ومسؤول عمن يعود. فأنت مسؤول يا رعاك الله عن نفسك التي بين جنبيك، ثم أنت مسؤول سؤالا ثانيا عن رعيتك التي أنت راع عليها. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي عليك يا رعاك الله أن تؤدي الأمانة حق الأداء، نفسك بين جنبيك أمانة مودعة لديك تسأل عنها، عن شبابك فيها، عن شيخوختك فيها، تسأل عن تعاطيك المالي وعن معاملتك وسلوكياتك وأخلاقك، تسأل عن ذلك كله وأنت موقوف أمام الله عز وجل. فهل أعددت للسؤال جوابا وللجواب عملا يكون سببا منجيا ويكون فاكا لرقبتك من نار جهنم؟ وأنت مسؤولية أيضا، وأنت مسؤول مسؤولية أخرى عن رعيتك من زوجة وأولاد ومن إلى ذلك، مسؤول عنهم، هل رعيتهم حق الرعاية؟ هل تفقدت أخلاقهم؟ هل نصحتهم؟ هل نظرت يوما إلى صلاة زوجتك أدت فرضها وصلت خمسها، أم أنك ضيعت وفرطت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فمن غش رعيته بإدخال آلات الفساد إلى البيت من دش وغيره مرئي أو مسموع أو غير ذلك فقد غش رعيته، وهو موعود وهو متوعد بتوعد عظيم مخيف أن تغلق أبواب الجنان في وجهه، وأن لا يكون من أهل الرضوان الذين كتب الله عز وجل لهم السعادة. انظر يا رعاك الله في نفسك، فوالله الدنيا ليست إلا ساعات محدودة وأنفاس ملفوظة ثم تذهب منها بعد ذلك على نعش وخشبات، ثم تلقى في حفرة ضيقة لن ينفعك إلا عملك، ويكون سبباً في فكاك رقبتك إن كان صالحاً طيباً نافعاً. وأما إن كنت من العاصين الذين قد كتب الله عز وجل لهم الشقاء، فإن أولئك أول منازلهم التي فيها خيبة وندام لهم منزل الاحتضار، فإن روحه تنتزع انتزاعاً عظيماً ولا يستطيع أن يقول لفظ الشهادة وما إليه. ثم بعد ذلك تأتيه ضمة القبر الموحشة، وتأتيه حفرة من حفر النيران، ويأتيه العذاب من كل الأرجاء، ثم يأتي يوم البعث والنشور. وما أدراك يا رعاك الله ما يوم البعث والنشور؟ يوم عصيب، يوم رهيب، يبعث الناس على أعماله، من كان محرما يلبي، ومن كان قد مات على جريمة شنعاء يكون عليها مبعوثا يوم القيامة. ثم بعد ذلك تكون الموقف العصيب. كل هذا هي رحلة الإنسان منذ خلقه إلى أن يكتب له البقاء في الجنة أو النار. فهل أعددت لهذه الرحلة العدة يا صاحب الغفلة؟ إلى متى لا تستيقظ يا من جعلت الدنيا في نواة قلبك؟ أما تدري أنك راحل عنها؟ يا من عملت المفسقات والمحرمات وظننت أن رب الأرض والسماء لن يعاقبك على ذلك، اعلم أن الله عز وجل قادر جبار عزيز مهيمن رقيب على أعماله عالم بأحواله، ولكن الله عز وجل عدل، إذا أراد أن يعذب أحد أمهله حتى يزداد من الشقاء، ثم يأخذه حتى يزيد عليه من العذاب، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، والله عز وجل إذا أخذ 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 عزيز منتقم سبحانه وتعالى. نظف قلبك من الشرك والرياء، نظف لسانك من قول الزور وشهادة الزور، ومن الكذب ومن الغيبة والنميمة التي أصبحت فاكهة المجالس، فاكهة المجالس مع الزوجة، فاكهة المجالس مع الأبناء، فاكهة المجالس مع ذوي الرحم، فاكهة المجالس مع البعيد والقريب. احذر يا رعاك الله من أكل لحوم الناس، فوالله إنه تعاسة في الدنيا وندامة في الآخرة، واحذر أن يوقعك عملك في أودية الهلكة، فإن لك لقاء مع الله عز وجل موعودا قريبا ينبغي أن تعمل له، وأن تشمر عن ساق الجد وساعده، وأن تعلم أن الله عز وجل عدل بر جواد، إذا تاب عبده وأقبل إليه فإن الله عز وجل يقبل عليه ويفرح بتوبته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين العالمين العاملين المخلصين المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشى، وأنفس من الدنيا لا تشبع، وأعين من خشية الله لا تدمع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات المباركات في ميزان حسناته يوم الدين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة.